فيها العمر، ما بين نصح صادق أو قصة مما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا والأحبة الكرام والأخوات الفاضلات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم نافعين منتفعين. ونحمد الله تعالى أيضا على هذه الأمطار المباركة التي نزلت علينا اليوم في الرياض، وهي أيضا قد نزلت أيضا في عدد من المناطق، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يحيي الله تعالى بها العبادة والبلاد ويجعلها بلاغا للحاضر والباد، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها عون لنا على طاعته ومتاعا إلى حين. طبعا الإنسان يعلم أن هناك عدد من السنن التي وردت عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عند المطر. أول ذلك أن تعلم أن المطر هو رحمة من الله جل وعلا، وهو نعمة يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى وينشر رحمته، وقال سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو ماء يطهر الله تعالى به الأرض، وهو يرحم الله تعالى به العباد، وكما قال الله جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالإنسان يعلم أنه من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أن الصحابة أصبحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أصابهم مطر في الليل، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا ماذا قال ربنا؟ قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني ما علق الرزق بطلوع النجم الفلاني، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني الذي قال اللي نزل المطر هو التقاء هذا النجم بهذا النجم، هذا النجم والنجم قد يلتقيان كثيرا ولا ينزل مطر، إنما الذي ينزل المطر هو رب العالمين. هذا أولا. الأمر الثاني، تكلم أهل العلم في ما يقول الإنسان إذا سمع إذا رأى المطر أو إذا سمع الرعد، واشتهر عند بعض الناس أنه يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا الذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام، وذكره البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني وغيره، فإن قاله الإنسان لا بأس عليه في ذلك يعني. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه لما رأى المطر كشف عليه الصلاة والسلام، حسر عن رأسه، فاستحب بعض أهل العلم بأنه إذا رأى المطر ولم يكن عليه مضرة، لا يعني إذا كان هناك رياح شديدة وبرد نقول اكشف عن رأسك، لكن إذا لم يكن عليك مضرة تتبعك في صحتك، فإن كشف المرء عن رأسه أو كشف عن ذراعيه ليصيبه شيء من المطر، سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما فعلت ذلك، وذلك لما كشف عن حسر عن رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه، وهذا من أدلة علو الله تعالى أيضا على خلقه. من السنن أيضا دعاء الله سبحانه وتعالى بأن ينزل المطر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بالناس، فدخل رجل قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال، فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، فبعث الله تعالى سحابا ونزل المطر عليهم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يزال على منبره، فقل رأيت من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتينا بهذا الماء. من السنن أن الإنسان إذا انقطع عنه المطر واحتاج إليه أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بإنزال المطر عليه. من السنن أيضا أن الغريق شهيد، إن شاء الله تعالى ما حد يغرق بسبب المطر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ما تقولون في الشهيد؟ قالوا القتل في سبيل الله، قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام والغرق شهيد، والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني أيضا. طين الشوارع الذي يأتي من جراء المطر هل هو طاهر أم لا؟ وكذلك ما ينسكب من سطوح المنازل، لو إنسان مثلا مرت بجانبه سيارة ويعني كانت مسرعة وأصابه وحركت الماء اللي في الشارع حتى نثرته على ثوبه مثلا، هذا يعتبر طاهر أم نجس؟ وكذلك لو مر تحت ميزاب مثلا، الأنبوب الذي يخرج من سطح المنزل، وإن كان اليوم الناس ربما اتبعوا طرقا لا يخرجوا في الشارع، لكن لو أصابك من هذا الميزاب على ثوبك هل هو طاهر أم لا؟ ذكر أهل العلم نصوا بأنه طاهر، وأنه لا يلزمك أن تسأل عنه. يعني لو أصابك الماء اللي في الشارع، أصابك الطين اللي في الشارع على ثيابك وصليت، لا بأس. إن غسلته من باب غسل يعني من باب التنظف للصلاة لا بأس في ذلك، وهو أولى بلا شك. لكن إذا ما غسلته ليس عليك في ذلك شيء، ويعتبر يعني طاهرا. أيضا لا يجوز أن يسب الإنسان المطر، هذا الله سبحانه وتعالى يقول وينشر رحمته، وهو الذي ينزل الغيث، سماه الله تعالى غيثا من بعد ما قنطه، وينشر رحمته، وهو مدحه الله تعالى فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذا الماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فمهما تضرر الإنسان ربما أحيانا في ثيابه، أو مثلا ربما أصابه رشاش من الشارع من سيارات مرت أو كذا، لا يجوز أن تسب المطر، لا يجوز أن يسب الإنسان المطر، والله جل وعلا جعله رحمة وجعله مباركا. كذلك الوضوء من المطر لا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في التعامل مع الريح التي تسوق السحاب، كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. أيضا يسن الإنسان أن يفعل مثل ذلك. هناك أيضا سنن أخرى لعلي أن أذكرها لكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا.
هاكم من القول الدرى فيه الفوائد والعباء، ما بين نصح صادق أو قصة مما غبا، نحيي القلوب نحثها بين المواعظ.
جمعية جو الخيرية تدعوكم للمساهمة في وقف سنابل الخير، وهو عبارة عن مجمع تجاري يضم عددا من المعارض والفلل والشقق السكنية، يقع على أرض مساحتها 2400 متر مربع في شمال مدينة الرياض. تكلفة المشروع 15 مليون ريال، ساهم ولو بالقليل، ولا تحقرن من المعروف شيئا.
هاكم من القول الدرى فيه الفوائد والعباء، ما بين نصح صادق أو قصة مما غبا، نحيي القلوب نحثها بين المواقف.
السلام عليكم. سأل بعضهم عن بعض الأشياء، بالمناسبة نحن نستقبل الأسئلة من خلال هاشتاج في تويتر اسمه مباشر مع العارفي، اللي هو اسم البرنامج، يمكن الأخوة والأخوات أن يكتبوا عليه. من السنن أيضا أو من الأشياء المتعلقة بالمطر أن الإنسان أن أهل العلم تكلموا ما حكم مسمى قوس قزح، وهل هناك نهي فعلا؟ حقيقة أنه لم الحديث الوارد بأن قزح هو الشيطان هذا مو بصحيح. من معنا يا شباب؟ مهدي؟ نعم تفضل أخي مهدي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نورت شاشة دكتور، كل سنة وأنت طيب.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
يا شيخ أنا أحبك في الله، أحبك في الله حب شديد يا شيخ.
وأنا أحبكم وأدعو لكم الله.
أنيس شعبان من تونس، قصيدة شعرية جميلة. تختصف رئيس دولة تونس قحم الباشا قيس سبسي وحش قديم في تحته، وتلذذ بثقبه الساخن وقضي في منيه في مقارن المنتني، وأدهن ثقبة رمتي بأحمر الشفايف ثم أبص الثقب وأبصه على ترمته بيديه وأضربه بالكفي، وأحلق بموسى الشعر الكثيف الأبيض الذي في شق ترمته لتزداد الجمال ونعومتي.
جزاك الله خير، يكفي هذه الأبيات، بارك الله فيك يا أخي مهدي، جزاك الله خير. والأخ مهدي هي قصيدة لكن ربما أنه ذكرها يعني بسرعة فيصعب ربما فهم بعض الأبيات منها. إذا معنا اتصال شاب دخلوا عندي، يقول ما حكم ما يفعله البعض بنشر آيات من القرآن أو أذكار كصدقة للأموات؟ لا بأس الإنسان أن يفعل مثل ذلك، لو طبع مثلا بعض الأذكار أو نشر بعض يعني صمم بعض الأذكار نشرها من خلال النت وكذا، وقال هذه ينوي في قلبه أنها صدقة عن أمه المتوفاة وكذا، هذا إن شاء الله تعالى من يرجى إن شاء الله أن يصل العمل الصالح. هل قارئ القرآن بالأجهزة يعتبر هاجرا للقرآن الكريم؟ لا يعتبر هاجرا للقرآن الكريم. المقصود تلاوة القرآن، سواء تلاه من المصحف مباشرة أو تلاه من حفظه أو تلاه من الجهاز أو سمعه من مسجل وردد معه، ما دام أنه أهم شيء أنه يقرأ قرآن، أنه يتلو القرآن، فلا بأس عليه في ذلك. وقول الله مارينا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي أسئلة ممكن؟
تفضل يا بنتي.
ما حكم لبس العاري اللي كت او نص عند في اليدين بان مش بسيط؟
اي طيب ابشري ساجيب عن ذلك في سؤال ثاني.
وانا كان علي قضاء ويعني جاء رمضان وانا ما صمت.
اي ساتحدث ان شاء الله عن ذلك بعد.
شكرا
بارك الله فيكم. روان تفضلي. روان
ايوه الو.
مرحبا روان تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا بسالك عندي سؤال اسمه اذا كنت عن الجنابة تفرض علي بعد الصلاة ولا تفوت علي صلاة الفجر ولا اغسل عادي يجوز كذا؟
متى تغتسلين وتصلين الفجر؟
ما انا بس فوت علي صلاة الفجر وانا ما صحيت بدري وروح بس اتوضا واصلي.
وانت على جنابة؟
ايوه.
طيب لماذا لا تغتسلين؟
عشان خاف تؤخر لي الصلاة.
اي لا يجب ان تغتسلي حتى لو كان خرج الوقت ما دام عندك الماء وعندك قدرة على الوضوء فعلى الغسل فيجب ان تغتسلي. وايضا احرصي يا اختي انك تستيقظي مبكرة لصلاة الفجر.
طيب
بارك الله.
ممكن أختي
تفضلي. طيب معنا ولا راحت؟
ألو.
تفضلي
يا شيخ. عندي أختي عندها وساوس في الوضوء وفي الصلاة أحاول بقراءة القرآن يعني.
طيب بتكلم عن ذلك إن شاء الله. الوسوسة في الوضوء والصلاة سأتكلم عنها إن شاء الله. طيب إذا معكم متصل من الخارج ولا خلوني أجاوب على هذول يا شباب. أختي مارينا سألت عن لبس العاري. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكر الصنف الأول ثم قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من سيرة كذا وكذا. ما يقع اليوم مع الأسف من لبس العاري سواء الضيق جدا أو الشفاف أو الذي يكشف أحيانا عضد المرأة ويكشف كتفيها وربما كشف يعني شيئا غير ذلك، لا يجوز التساهل بهذا. الأصل أن المرأة تكون محتشمة في لباسها ساترة لنفسها، والله تعالى يقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هو اللباس الساتر التام الذي عليه قضاء من رمضان. الأصل أن يصومه مباشرة بعد رمضان من باب أن لا يبقى في ذمته شيء، فإن جاءه رمضان الآخر وهو لم يقضي ما عليه من رمضان الأول فعدد من الفقهاء وهي فتوى ابن عباس وجمع وعائشة وجمع بأنه إذا أراد أن يقضي ما دام أنه مر عليه رمضان الثاني فإنه يقضي كل يوم بيوم ويطعم أيضا عن كل يوم مسكينا ككفارة عن تأخره. فأنت ما دام أنه مر رمضان آخر فصومي اقضي عن كل يوم يوما واطعم يوم أيضا عن كل يوم مسكينا. الوساوس في الوضوء والصلاة هذا من الشيطان. والصحابة سأل بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أحدنا يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يعني أنه خرج من ريح أو صوت، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فمسألة أن الإنسان يقول والله أنا أحس أنه خرج من ريح أنا أحس، لا تلتفت إلى الإحساس إنما التفت إلى الحاسة، هل شممت ريحا هل سمعت صوتا؟ أما مجرد بس إحساس والله أن انتقض وضوئي أو كذا هذا كله من الوساوس. وأنا أدعو الأخت إلى أنها تجزم مع نفسها ولا تلتفت إلى هذه الوساوس، وإذا انتهت من وضوء خلاص انتهيت. إذا قال الشيطان أنت ترى نسيتي تمسحين أذنك أنت نسيتي، مجرد شكوك الشك بعد انتهاء العبادة غير مؤثر ولا يلتفت إليه. أتمي صلاتك وعبادتك ولا تلتفت إلى هذا. إذا لم تلتفتي إليه ومر عليك وقت خلاص سيذهب من نفسه سيذهب. بدرية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحفظكم.
شيخ بالنسبة لنحن المعلمين والمعلمات
ايه؟
عندنا إجابة اضطراري لمدة 5 أيام في العام.
ايه؟
طيب
ايه؟
الآن التداول بين المعلمين والمعلمات أن الإجازة هذه ما لحق المعلم أن يأخذها إلا إذا كان فعلا مضطر أن يأخذ الإجازة هذه. يعني احيانا يكون مثلا بيسافر او بيأدي عمره او بيسافر مع الاهل مثلا مضطرين للسفر، فيقول له انه ما يجوز الا اذا كنت في حاله اضطريه فعلا يعني مرض او تعب او شيء. فمعقوله ما يكون مثلا السفر او اداء العمره؟
والله اختي بدرية انا ما ادري عن هذا. انا ينظر في النظام حقها، اكيد النظام موضح فيه والاجازه الاضطراريه تجوز في احدى هذه الحالات وذكروا حالات معينه. اذا الحالات تنطبق خلاص، لان اصلا الموظف بينه وبين الجهة التي وظفته عقد أن يلتزم بشروطهم وهم يلتزمون بإعطائه الراتب. فالإجازة الاضطرارية عندها في نظام لها معين، راجع النظام أظن موجود في النت، فأنا لا أذكر نظامها حقيقة الآن، لكن إذا كان النظام ينطبق على لو إنسان مثلا متعب ولا بيذهب بأولاده يعتمرونه، إذا كان النظام ينطبق خلاص ما عليه بأس أن يأخذ به.
أيوة.
بارك الله فيكم. الله بشير.
أيوة شيخ السلام عليكم.
مرحبا يا بشير، هذا اسم حسن. يا مرحبا وعليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
حبك بالله يا شيخ محمد.
الله يجزيك خير، حبك الله احتني فيه.
شيخ أنا الله يحفظك، بخصوص يعني بعد يعني جمع المغرب والعشاء.
إيه.
يعني بخصوص صلاة الوتر.
إيه.
كيف يصلي الإنسان؟ هل يصليها بعد الجمع مباشرة أو أخرها؟
نعم نعم.
إلى الوقت المعتاد.
نعم.
الله يحفظك. نعم. شيخ الجوالات في الأمطار.
أيه.
توجيه في هذا الأمر شيخ، يحصل بعض الصواعق وبعض الناس.
أحسنت أحسنت.
يتسببون على هذا الأمر، بارك الله فيك.
أحسنت. أبشر أبشر، بارك الله فيك يا بشير. أما بالنسبة للجمع، إذا جمع الإنسان العشاء مع المغرب، قدمها مع المغرب، سواء جمعها لسفر أو جمعها لمرض أو جمعها بسبب المطر، فإنه يجوز له أن يصلي الوتر مباشرة حتى لو كان لا يزال في وقت المغرب. إذا جمع، إذا قدم العشاء صلىها مع المغرب في وقت المغرب، خلاص الوتر هي أصلا مربوطة بصلاة العشاء، ليست مربوطة بوقت محدد. أيضا أنا قرأت أن استعمال الجوالات خاصة لما يكون هناك برق والإنسان خارج من بيته في الشارع ويتكلم بالجوال، قالوا أن الجوال ربما أحيانا يجتذب هذا البرق، وقرأت بعض القصص لا أدري الحقيقة عن ثبوتها، لكن الإنسان إذا ثبت أن هذا فيه مضرة، الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، ويقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فلا يجوز ولا ضرر ولا ضرار كما في الحديث، فلا يجوز الإنسان يضر نفسه. تعطينا المتصل ولا جاوب سؤال من تويتر؟ هذه تقول أختنا غدير، تقول يا شيخ بالنسبة للخمار الجلباب اللي على مع عباية كتف، هل يجوز مثل ما تلبس أخواتنا المصريات؟ لا لا بأس فيها. الآن بعض النساء تلبس شيء على الكتف وتلبس الخمار الطويل الذي ربما يعني يصل إلى نصف فخذها، فهو يغطي يديها، وهذا ربما كان أريح لها في الالتفات وفي القيام والقعود، وإذا كان معها طفل وكذا أريح ربما من عباءة الرأس، وهو ساتر جدا أيضا، فلا بأس في لبسه ما دام أنه يغطي أيضا الكتفين، لا بأس في لبسه. يقول ما حكم إذا تركت غير مسلم يصلي مع المسلمين في المسجد لغرض أن يجرب الصلاة؟ عموما لا يدعى تعال صلي، لكن لو جاء وقال أنا والله ودي أجي وأراكم وكيف تصلون. أحببت ثمامة بن أثال لما كان كافرا وجاء حول المدينة وصار شيء وقبض عليه بعض الصحابة وجاءوا به ووضعوه في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر ويرى في المسجد وهو يستمع إلى القرآن ويستمع إلى الصلاة وكذا، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمنعه من ذلك. فإذا كان مثلا جاء وقال أنا سأفعل مثلكم في صلاتكم، أنا لا أقصد استهزاء، لكني سأجرب السجود وأجرب الركوع أرى ماذا كيف تفعلون مثلا، وكان في هذا نوعا من يعني جذبه إلى الإسلام، فهناك عدد من أهل العلم يفتي بأنه إذا لم يقصد الاستهزاء ولا شيء أنه لا بأس في هذا. نعم زياد تفضل.
هلا وغلا يا شيخ.
يا مرحب يا ولدي.
هلا وغلا، أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا زياد.
اليوم عندنا ببريدة عجاج مرة مهب قوي، ومن جاء عقبه مطر رشة قوية، وجمع اللي عندنا الجامع جمع المغرب والعشاء، وأنا ما قدرت أطلع لأن المطر مع العج قوي، وصليتها في البيت، هل صلاتي مقبولة ولا لا؟
أنت جمعت وأنت في البيت؟
إيه
لا يا ولدي ما يصلح تجمع وانت في البيت، لان اللي يجمع
لاني ما قدرت اطلع مره،
ما هو بلازم تطلع دام انك جالس في بيتك، ليش تجمعها من غير ضروره؟ ولدي اللي يجمع يا زياد يجمعون في المسجد لانهم اذا صلوا المغرب ورجعوا لبيوتهم وارادوا يطلعون يصلون العشاء جماعه ما استطاعوا من شده المطر والريح، لكن اللي جالس في بيته اصلا ما عليه مشقه، هو جالس اصلا، فيعينك الله يا ولدي أعد صلاة العشاء لأنك صليتها قبل وقتها.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
تفضل يا ولدي. ها.
إني أطلع من الدوام متأخر وطفلي صلاة الظهر ما أطلع إلا وحدة.
إيه.
مقبول أنا أصلي الساعة واحدة.
صلاتك إن شاء الله صحيحة لأنك لا تزال في الوقت، لكن ليش ما تصلي في الدوام؟ ما يصلون الظهر في الدوام؟
لا مو قصدي ما يصلون، أنا أطلع يعني الدوام بعيد عن البيت.
إيه.
وتطوفني الصلاة، يطلع بدري يعني ودي الحق الصلاة وتطوفني.
طيب يا ولدي ليش ما توقف في مسجد في الطريق وتصلي الظهر؟
ما أبو
وشلون انت خارج خارج المدينه يعني؟
لا انا قصدي بشغل نشتغل بالحرس الملكي الببريده.
زين ها
ما ابو ما ابو محل جوامع بالشوارع يعني نروح بالطريق القباله. اي ما ابو
اي يعني انت
الان
انت تطلع الساعه كم؟
انا اطلع من دوامي يا طول العمر الساعه 12 الا ربع.
طيب وتصل الى بيتك الساعه 1؟
ايه الساعه 1
يعني بسبب زحمه السيارات تطول.
ايه
طيب طيب يا ولدي في الطريق ما في ولا مسجد في الحواري توقف تصلي؟
لا انا على طريق عام زي الطريق العام.
ايه الدائري يعني؟
ايوه
الدائري يا ولدي. في مساجد لو تدخل لك اي مخرج قدرت تصلي ولا محطه بنزين توقف وتصلي؟ لا لانك لست مسافره يا ولدي فنقول لك يعني لا تجمع لا تصلي مع الجماعه. انت مقيم في البلد وتسمع النداء ولست مريضا ولا معك احد مريض ما تقدر تصلي؟
لا الحمد لله
ابد يا ولدي. اجل وقف في محطه وصل مع الناس وان شاء الله تعالى يقبل الله منا ومنك. جزاك الله خير يا ولدي. ام خالد تفضلي.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
تركيب العلب دي تركيب العلب حرام ولا حلال وقت وقت الزواج والحفلات وكذا؟
تركيب ايش؟
تركيب العلب. العلب
وش هو العلب؟
العلب حق العين.
الرموش الرموش قصدك؟
ايوه
ايه بتكلم عنها ان شاء الله الحين بعد شويه.
ويا شيخ الباروكه.
ايه بتكلم على الباروكه. بتكلم على الباروكه بعد. ابشري ان شاء الله. بارك الله فيكم. في معك متصل ولا اجاوبهم؟ طيب بالنسبة لتركيب الرموش، إذا كانت الرموش من الرموش الدائمة اللي يوضع غرة ويوضع صمغ وكذا وربما وضع شيء من على الجلد فمنع وصول الماء إلى الجلد، هذه لا يجوز. أما الرموش المؤقتة اللي تضعها المرة مثلا بعد العشاء أو توضأت صلاة المغرب ثم وضعتها وحافظت على وضوئها حتى صلاة العشاء وجعلتها مركبة إلى أن مثلا انتهى العرس أو الدعوة اللي ذهبت إليها، هذا لا بأس فيها، وهي لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، وذلك أن الوصل خاص بشعر الرأس وهو الذي جاء فيه النص وهو الذي مبني فيه على الغش وغيره. أما هذا فهو من التجمل، كما أن المرأة يكون مثلا شفتها ليست حمراء فتحمرها أكثر بالألوان، كذلك تكون مثلا رموشها غير كثيفة فتكثفها أكثر بالرموش المركبة، أو تكون مثلا وجهها ليس أبيض كثيرا فتبيضه أكثر بالمكياج، فكذلك هنا في الرموش. أما الخداع الآخر اللي جاء به فيه النص الواصلة والمستوصلة فهو الذي لا يجوز. أما وضع الرموش المؤقتة هذه التي وقتها يسير ساعتين وثلاث ساعات هذا لا بأس فيه إن شاء الله. الأخ يقول هل يجوز الابتعاد؟ هذا أختي كوثر تقول هل يجوز الابتعاد عن الناس الذين يغتابون ثم يأتون يتحدثون معك حتى وإن كانوا من الأقارب؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاه الذي أبد. ادفع إذا أساء إليك أحد فادفع بالتي هي أحسن وتلطف معه واستقبل الاستقبال الزين واسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يهديه، وإن شاء الله تعالى أن الله يعني يصلح. فقال الله فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. طيب ناخذ أبرار ثم نطلع الفاصل. تفضل يا أبرار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول هو أني أنا ألبس البيجامة أو البنطال عند إخواني ويعني أهلي وخوالي كذا.
إيه البيجامة يا بنتي القميص طويل يصل مثلا إلى الركبة أو قبلها؟
أيوة أيوة.
إذا كان القميص طويلا وقميص فضفاض يعني ما يبرز عفوا ما يفصل جسمك فلا بأس أن تلبسيها، أما إذا كان ضيقا أو كان قصيرا بحيث أنه ربما يعني يفصل جسمك فيعني وأعضائك فلا يجوز لبسها إلا عند الزوج، هذا لا بأس فيه. بارك الله فيكم يا أبرار. هذا أيها الإخوة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله.
ما بين نصح صار هاكم من القول الدرى فيه الفوائد والعباء، ما بين نصح صادق أو قصة مما غبا، نحيي القلوب نحثها بين المواعظ.
جمعية جو الخيرية تدعوكم للمساهمة في وقف سنابل الخير، وهو عبارة عن مجمع تجاري يضم عددا من المعارض والفلل والشقق السكنية، يقع على أرض مساحتها 2400 متر مربع في شمال مدينة الرياض. تكلفة المشروع 15 مليون ريال، ساهم ولو بالقليل، ولا تحقرن من المعروف شيئا.
هاكم من القول الدرى فيه الفوائد والعبار، ما بين نصح صادق أو قصة مما غبا، نحيي القلوب نحثها بين المواعظ.
السلام عليكم ورحمة الله. هذه أخت تقول يا شيخ النساء هل يجمع الصلاة في البيت وقت المطر الشديد زي المساجد؟ لا، ما تجمع المرأة لا تجمع في البيت، إنما المسجد يجمع، لأن الناس إذا صلوا المغرب ثم خرجوا إلى بيوتهم شق عليهم الاجتماع مرة أخرى لصلاة العشاء، فما دام أنهم مجتمعين صلوا المغرب وعشاء. أما في الأيام العادية ما في مشقة، فهم يأتون لكل صلاة. أما اللي في بيته سواء كان امرأة أو مريضا أو من حبسه عذر عن الصلاة في المسجد، فهذا لا يجوز له أن يجمع. نعم أبو ثامر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبو ثامر.
سعيد مشاك يا شيخ.
الله يحييك يا أبو ثامر. الله يحييك.
الله لا يهينك يا شيخ. أنا بسأل بس عن حكم وضع حفاضات الأطفال مع زبالة اللي في البيت موجودة في البيت، يعني مع الأطعمة اللي زي كذا، بعرف حكمها.
أبشر سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى.
بارك.
السلام. تفضل يا أبو ثامر. ها.
في طال عمرك السجاد المصور على صورة الكعبة، يعني إذا وضعته مثلا وتجلس عليه زي كذا، هل في شيء ولا لا يا شيخ؟
أبشر بإذن الله، زين سأجيب على ذلك إن شاء الله. الله يحفظك، بارك الله فيك. طيب خلنا نجاوبها بعد شوي. بالنسبة لوضع حفاضات الأطفال أو وما شابه ذلك مع الأطعمة، هذا لا يجوز. يعني أحيانا يبقى مثلا بعد الغداء أو بعد الإفطار أو العشاء بقايا خبز مثلا، ثم يأتون ويضعونه في الزبالة، ثم بعد ذلك وضعوا عليه عفوا حفاض أطفال أو شيء ثم رموها مع بعض، هذا حقيقة فيه إهانة للنعمة. والأصل أن يقتصد أهل البيت بحيث لا يبقى شيء، يعني مثل الخبز يقطع للصغير بمقدار ما سوف يأكل، الباقي يحفظ أو يتصدق به إذا لا تريده. أما إذا بقيت هذه البقايا فالأصل أنه تجمع في كرتون، تجمع في كيس أو بأي طريقة، بحيث أنه إما ترمى بعد ذلك في البر تأكلها الطيور، أو إذا كان تعرف أحد مثلا عندهم دواب غنم ونحوها فتعطى له. أما أنها ترمى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكرموا الخبز، الحديث عند الترمذي وغيره، أكرموا الخبز. وكذلك بقية طعام رز أو غيره لا ينبغي أنه يوضع بهذه الطريقة ثم يوضع فوقه أشياء ويرمى، الأصل أنه تحترم النعمة. أم محمد تفضلي. أو حمد تفضلي. أم حمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت أخويا الله يجزاك خير، أنا أرملة أم أيتام.
أي
زين، بس حبيت أسألك بس لأني أنا تعرضت كذا صدمة كذا، حصر عندي وسواس حتى بالصلاة. أي. وأصبت بشيء اسمه سوء الظن في أي شيء. أي. فما أدري الله يجزاك خير، هل أنا بحاجة الرقية أو هذا شيء طبيعي أو حاجة دكتور نفساني؟
ما أدري والله يا أم حمد أنا، لكن أنت عموما الحياة كلها مشاكل، والوحدة تصبر على الله تعالى، يقول واصبر على ما أصابك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن المؤمن إذا ابتري فصبر، فإن شاء الله تعالى أنه مأجور على هذا. أنت اصبري واحتسبي، وأم الأيتام إن شاء الله لك أجر تربيتهم والعناية بهم، وبشر بالخير، ربما الله تعالى أراد بك خيرا.
الله يجزاك خير. طيب أخوي، يعني سوء الظن هذا يجيني غصبا عني، هل الله يحاسبني عليه؟ يعني
كيف سوء الظن؟ سوء الظن بالناس يعني؟
ما يعني سوء الظن، أتخيل في شيء حصل، في شيء يمكن.
لا لا، أعوذ بالله، لا أكوني متفائلة. وهذا عند بعض الناس، أحيانا بعض الناس لو يتأخر ولده قال أكيد صار الحادث، لو بيأكل في مطعم قال أكيد بيجينا تسمم، لو أعوذ بالله. الله تعالى يقول وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا.
أنا عندي
بورا.
إيمان بالله قوي، وعندي إن شاء الله أبد
أبد يا محمد، احسن الظن بالله، الله تعالى يريد بك خير، لو ما يريد بك خير ما هداك للخير وللإسلام. الحمد لله، هذا الله أحب لك الخير فهداك للإسلام، وإن شاء الله تعالى أن الله بيأجرك على هالأيتام اللي أنت تربينهم، والحمد لله أنك مؤمنة ومصلية، الله تعالى يريد بك خير وفقك لهذا كله. فأبد ابشر بالخير، والله تعالى أحسن الظن بربك.
الله يتذكر، ادعو لي يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله يا محمد. سأل أخونا أبو ثامر عن الجلوس. سارة تفضلي. عن جلوس على السجاد.
السلام عليكم.
إذا لم يقصد إهانتها ككعبة ما في بأس، لو نام عليه ولا وضع. تفضلي يا سارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
يا شيخ أنا عندي الدورة تنزل مثلا ساعة تجيني وبعدين تنقطع عني مثلا فترة كذا شوية وبعدين تنزل علي الدورة مرة ثانية دوم الثانية وبعد ساعة وثلاث ساعات زي كذا واجلس أنا أتحير أصلي ما أصلي وأرجع أوضي وأصلي.
هذا أمر عارض لك ولا من عرفتي نفسك وأنت كذا؟
لا بعد الولادة زي كذا يعني.
طيب إذا كانت هذه الدورة في الدم الذي يخرج هو دم الدورة المعروف أو له رائحة الدم المعروف وله لونه وربما كان في أيامه فإنه يعتبر دورة ما دام أنه يأتي ثم ينقطع ثم يأتي في نفس اليوم أو يأتي من غد فتعتبرين الستة أيام والسبعة أيام تعتبرينها كلها دورة ما لم تري الطهر الصريح.
أي طبعا عندي سؤال ثاني يا شيخ.
تفضلي.
أنا عندي ميراث وكنت صغيرة ولا أعرف أزكي المال اللي عندي وعندي المال لا في بنك ولا شيء عندي فحصانتي ولا أعرف أزكي أخذ منه واشتري منه ما زكي.
هذا لما كنت صغيرة؟
أيوة قبل بالغرشت وبعد الرشت كذا.
يعني كم كان يجتمع مثلا؟ يجتمع 150 200 ريال؟
ماذا يمكن 81 ألف كذا الميراث حقي تقريبا أو أكثر والله.
لا أنت تتكلمين عن الحصالة تتكلمين عن حصالة ولا تتكلمين عن ورث؟
لا الورث حقي حق أبويا.
الله يرحمه. ما في ولي على المال؟ ما كان في ولي؟
ما عندي أخوان ولا أحد إلا أنا بس عماني وأخي خالي.
أي من اللي كان مسؤول عن المال؟
المال كان هو مسؤول عن خالي حق اسمه الضمان وهذا الورث لا عادي عندي منه وأنا صغير حطه عند أمي.
إيه بس أنت كنت صغيرة يعني يمكن عمرك 10 سنوات ولا؟
أيوة
طيب والمال هذا 181 ألف وأنت عمرك 10 سنوات من اللي كان ماسكه ويصلحه؟
عندي والله يا شيخ أنا حط نفسي وأنا بيشتري منه ملابس أشتري منه أي شيء يا شيخ.
ما كان أحد يوجهك يقول طلعي زكاة إذا حلال الحول؟
ما حد دخل فيها شيخ نهائيا عندي أنا وأمي.
طيب هل تستطيعين الآن أن تعرفي مثلا لو أخذت ورقة وقلم تتوقعين مثلا توفي الوالد الله يرحمه مثلا قبل 10 سنين طيب أول سنة كان 81 ألف معناته زكاته كذا السنة الثانية أيوة. نقص كذا معناته زكاته كذا ثم تجمعين هذا وتزكينه.
أيوة أنا كنت مجمعة عندي مجمعة.
لا أنا أقصد تجمعين كم فاتك من الزكاة.
إيه يا شيخ مسمر.
أقول يا بنتي شوفي كم كان مقدار المال كل سنة كم كنت تملكين من المال وكم الزكاة التي تركت إخراجها واجمعيها الآن وأخرجيها إذا تستطيعين أو قسطيها على أقساط.
يعني الحين أزكي المال
إيه يلزمك الآن ما دام أنك عرفت الآن الحكم فإن الجهل يرفع عنك الإثم لكن لا يرفع عنك الوجوب وهي فتوى أيضا شيخنا الله يغفر له شيخ من باس. فالأصل أنك ترين الآن كم عندك من المال في تلك السنين وتزكين عنها سنة السنة والله يقبل منه ومنكم. هذا أيضا يقول ما حكم إعطاء الكافر المصحف المترجم ويلمسه؟ ما في بأس إن شاء الله تعالى يجوز أن يعطى الكافر المصحف المترجم إذا أمنت أنه لا يهينه. تفضل يا أم نادية.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
الله يطول عمرك يا شيخ. الله يحفظك. أنا أول مرة أكلمك في حياتي.
الله يحييكم.
ولي الشرف أنت زي واحد من عيالي.
الله يجزيكم خير. الله يجزيكم خير.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
يا شيخ أنا مريضة من 20 سنة.
إيه.
عندي حزن وعندي هم ما يعلم به إلا الله ويجيني ضيق شديد وأطلع من البيت يا شيخ. من ينصحني لوجه الله تعالى إني أروح دار المسنين عشان ترعاني الدولة؟ كل ما رحت دار المسنين يرفضني المدير. يقول أنت عندك حالة نفسية وعندك انفصام عقلي. طيب من يرعاني؟ هذا السؤال الأول.
أنت يا منادية كم عمرك أنت؟
عمري 48 سنة وبناتي متزوجات وحدة في المدينة وحدة في الرياض وأبغى نصيحتكم يا شيخ.
طيب ما أنت ساكنة عند من الحين؟
أنا ساكنة لوحدي في بيت متواضع من فاعل خير.
أي.
أيوة يا شيخ. فكل ما رحت عند المدير يقول لا أنت مريضة نفسي. طيب من يرعاني؟
أنا ما أدري لكنهم عندهم.
يا شيخ العريفي رشيد يغلق والله العظيم ما بقطع هو.
أم نادية. أم نادية عندهم نظام هم في هذا يطبقونه. على جميع اللي يأتيهم فأنت ممكن تشرحين
أي أنا أبي انقطع الخط الله يوفقك إن شاء الله.
الله
انصحني تكفى
أبد أكثري من الذكر والتسبيح والتهليل وحرصي على صلاتك وكوني علاقات مع جيرانك تزورينهم ويزورونك واشتركي في حلقة تحفيظ قرآن في مدارس. أنت 48 توك صغيرة ففي مدارس الآن لتحفيظ القرآن العصر للنساء اشتركي فيها، اذا كان في عندكم في المسجد محاضرات اطلعي واحضري المحاضرة، املأي وقتك. اذا ملأتي وقتك العصر في تحفيظ القرآن مثلا، ولا الصبح تزورين جاراتك ويزورونك مثلا، او اذا كان في مدارس تحفيظ القرآن الصباح بعد شاركي فيها، اذا في محاضرة في المسجد اطلعي لها، احرصي على صلاة الضحى، احرصي على سنن النوافل، اقرأي كل يوم جزئين ولا ثلاثة من القرآن، استمعي الى القرآن، اكثري من الذكر، بإذن الله هذا يذهب عنك ربما الوحدة التي تعيشينها جعلتك يعني تشعرين بهذا الشعور. وأيضا يعني تلك الدور التي تسمى بدور العاجزة، المفترض أنه هم يتوضع لمن كان عندهم أمراض مزمنة، كبار في السن، عندهم زهايمر، عندهم شيء. أنت ما شاء الله عليك دون 50 ولا تزالين يعني في قوتك، يعني أتصور من صوتك ومن وضعك. وأيضا إن خطبك رجل كبير في السن وهو مناسب فتزوجي، يعني بعض النساء بعض الرجال مثلا يكون عمره مثلا في 60 في 70 وتموت امرأته، ولا يحتاج الى امرأة مثلا تكون معه وتسليه وتجالسه وكذا، فلا يريد ان يتزوج فتاة صغيرة، يريد ان يأخذ 45 50 55 مثلا تجالسه وتؤانسه وتطلع معه وتجي وكذا. فانت ان خطبك ايضا من هو مناسب تزوجه، وعسى الله ان يوفقك يا رب. خالد تفضل.
هلا والله، السلام عليك يا شيخ.
مرحبا خالد. وعليكم السلام.
والله يا شيخ عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا ولدي. ها،
الاول هل يجوز ان مثلا انا اقعد انا وخواتي مثلا لابسه قصير للركبه مثلا واليد لا شو اسمه مسنها؟
طيب ساجيب عن ذلك، عطنا السؤال الثاني يا ولدي.
السؤال الثاني، انا يا شيخ لو تاخرت عن صلاه الفجر مثلا قد الساعه 9 هل يعني علي ذنب يعني صليت الساعه 9؟
طيب وراك تصليها 9 يا خالد، ليش ما تقوم تصلي في الوقت؟
والله مثل راحت علي نومه.
كم مرة يعني ممكن في الشهر مرة مرتين؟
لا والله عادي، يمكن 3 أو 5.
3 مرات في الشهر كامل؟
ايه.
طيب مع حرصك وانك تركب الساعة ولكن راحت عليك غصب عنك؟
لا والله يعني ما ركب الساعة.
شوف يا ولدي، اما اذا انت يا خالد عملت بالاسباب وركبت الساعة عشان تصحى، ولا وصيت من يصحيك وحرصت انك تستيقظ لكن غلبتك النومة، الله غفور رحيم. اما اللي ينام وهو مهتم ولا همه يصحى الساعة 8 ولا 9 ولا 10 يقول اذا استيقظت صليت، فهذا عذب الله، هذا آثم، هذا تعمد ان يفوت الصلاة عن وقتها. احرص يا ولدي انك تقوم تصلي في وقتها يا خالد، جزاك الله خير. اما بالنسبة للبس فانا انصح حقيقة الفتيات ان يلبس اللبس المحتشم حتى عند اخوانهن، يبقى انه شاب ويعني وينظر وكذا، فالاصل ان الفتاة تلبس لبسا محتشما، يعني التساهل حقيقة بلبس العاري والقصير جدا وكذا هذا لا يجوز. يقول حلفت على نفسي اني ما اعمل معصية محددة وما قدرت، قطعت الحلف وفعلته، هل علي شيء؟ نعم عليك كفارة يمين، وايضا حاول انك تجاهد نفسك. ما حكم لبس الطرحة في البيت؟ هل هناك نص عليها؟ لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس الحجاب في داخل البيت، طرح هذا الشعر يعني، لا أذكر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، فإنها حتى وهي ليس عندها رجال تروح تلبس بعد حجابها. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا رحت لمكة.
أي.
أول شيء رحت من الرياض لجدة.
أي.
بعدين نويت من الطيارة.
ايه.
ونوم جيت في جدة قعدت لي 5 أيام ما رحت المكة.
ايه.
في ذا 5 أيام تطيبت.
ايه.
ايه وبعدين رحت وخذيت عمرة ونوم جتها لي، شكيت قلت يعني شلون.
انت يا ام محمد تطيبتي ناسية ولم تذكره؟
لا والله انا ادري ان الطيب انه ما يطلع.
ايه
بس ما ادري وشلون.
خلاص اطعمي اذا رحتي مكة اطعمي 6 مساكين عن مس الطيب.
الله يجزاك.
الله يحفظك، بارك الله فيكم. عبد الرحمن تفضل.
جيد فضلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله خير يا
شيخ. يا مرحبا يا عبد الرحمن، الله يحييك.
طيب.
الله يبارك فيك ويسلم.
اول شيء يا شيخ محبك في الله.
الله يجزاك خير. الله يجزاك خير.
وإن شاء الله يعينك إن شاء الله على
أسواك إن شاء الله يجزاك. وعلى الله يجزاك
بر عيالك وخليك
آمين.
لهم
آمين وإياك وكل من يسمعنا يا رب. اللهم صل.
عندي سؤالين يا شيخ أول شيء نصيحة بس العاقين الوالدين.
أيه.
ودي بس تقدمهم نصيحة.
أحسنت.
والنصيحة الثانية بالنسبة ل مساجدنا الحين قلت من صلاة الفجر. ودي بس تقدم نصيحة لهم يعني يحرصون على صلاة الفجر خاصة يعني.
أحسنت أحسنت. أبشر يا عبد الرحمن.
شكرا على البرنامج.
أبشر يا عبد الرحمن جزاك الله خير. أما بر الوالدين وعقوقهما هي حقيقة من أهم القضايا، والله تعالى يقول وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، قال رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا، قالها نوح، وعيسى يقول وبرا بوالدتي، يحيى يقول وبرا بوالدي، إلى آخر ما ذكره الله تعالى من أحوال الأنبياء. سليمان يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وإبراهيم أيضا في دعوته لوالده وهو كافر. بر الوالدين من أهم المهمات، تأدب معهما في الألفاظ، احترامهما، توقيرهما، الذلة لهما، التلطف في عشرتهما، الصبر على أذاهما، هذا حقيقة من أهم الأمور. وأيضا من أراد التوفيق في حياته والمحبة في قلوب الخلق والتيسير له في الرزق وطول العمر فليبر والده، من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأل له في أثره فليصل رحمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الفجر، صلاة الفجر أيضا من أهم يعني صلاة الفجر مع الجماعة هي مهمة، وصلاتها أيضا لماذا تلزمه الجماعة صلاتها في وقتها هذا مهم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك أثقل صلاة عن المنافقين. ما هي أثقل صلاة المنافقين؟ يعني هي صلاة العشاء وصلاة الفجر، وسأتكلم عن ذلك أيضا بعد الاتصال. تفضل يا نويرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي مسألتين.
تفضلي.
الأولى أنا أفطرت في رمضان 4 أيام.
نعم.
وبعدها انقطع الدم واغتسلت، فصمت نهار رمضان طاهرة.
أي.
وفي اليوم في نفس الليل نزل دم، فهل أصوم؟ وحتى نفس الشيء في اليوم الثاني، فهل أصوم اليوم هذا أو يعني أقضي؟
إذا كنت طوال النهار كنت طاهرة ويعني متأكدة من ذلك وتم صومك وأنت على هذا فصومك صحيح.
طيب سؤال ثاني يا شيخ.
تفضلي.
رفع الشعر في المنزل كاك أو الأرض يعني بف، هل يجوز ذلك ولا لا؟
البف أنا نسيت وشكله، قد وصف لي اللي يوضع تحت الشعر شيء يرفعه.
أيوة.
آه.
حكم يا شيخ.
والله هذه تحتاج مني تأمل، خليني أتأكد منها وأشوف صورها وإن شاء الله تعالى الحلقة الجاية أعطيكم الحكم بإذن الله.
سؤال ثالث يا شيخ.
تفضلي.
سماع الأناشيد بالمؤثرات الصوتية أو الإيقاع.
إيه.
ما حكم ذلك؟
إذا كانت ليست معازف فلا بأس عليها في ذلك إن شاء الله. إذا كانت ليست معزف بارك الله فيكم. من يا شباب؟ عدنان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا عدنان.
أخبارك؟
أبشرك بنعمة الله يحفظك. تفضل يا عدنان.
والله يا شيخ إني أحبك في
الله. الله يجزيك خير.
ويمكن أكثر واحد من محبينك يعني.
جزاك الله خير. الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب العالمين. ويجعلنا وياك على منابر من نور.
العام الماضي قبل الماضي.
اي.
قد افطرت يعني ممكن 5 أيام او 4 أيام بعذر او يعني بعذر، ثم جاء رمضان اللي بعده.
اي.
ولم افطر يعني ولم
تقضي.
اقضيها يعني. هل علي شيء يعني؟
اي عليك.
ولا انسيها 5 أيام او 4 أيام.
خلاص يعني. يا ولدي الان لسه ما قضيت. انت الى الان ما قضيت يا عدنان.
ايش يا شيخ؟
إلى الآن ما قضيت؟
لا ما قضيت.
خلاص يا ولدي الآن تقضي عن كل يوم يوم وتطعم عن كل يوم مسكين. تقدر تطعم؟
لازم يعني إلزاما ولا
لا؟ ال- ال- الإطعام جاء عن الصحابة، فتوى ابن عباس يعني ما هو ما عليه دليل شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكره الفقهاء. فأنت يا ولدي اللي عليك الواجب هو القضاء كما قال الله في عدة من أيام أخر. أما بالنسبة للإطعام فإن استطعت أنك تطعم فهو أفضل، عن كل يوم تطعم مسكين ما يكلفك 10 ريال.
لكن ما أدري هو 5 أيام أو 4 أيام ما أدري.
خلاص خلها 5 أيام يا ولدي، وليس وصومها صومها متفرقة، ما يجب تصومها متتابعة.
الله يحفظك يا شيخ.
بارك
يا
الله فيك
عاد. حنا معك والله. لا
يهمك
أحد.
حنا
معك.
تسلم يا عدنان. بارك الله فيك يا ولدي. الله يحفظك. أم طارق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم طارق.
بالله بسألك هل ذهب إذا مثلا عندي ذهب خفيف يعني ما هو مثلا حط فيه شيء لك في زكاة ولا
بدون أنت تلبس تلبسينه يا أم طارق؟
والله مو دائم يلبس يعني يا أخي مر عليها أيام ما ألبس.
ما يخالف ما دام إنك تلبسينه لو في الشهرين ثلاثة شهور مرة هو معد لللبس ما في زكاة.
وشيخ بسألك سؤال ثاني أنا دائم أحلف أحلف وكذا يعني ولا أصوم ولا يعني إحنا نسعد يعني نسوب أصوم أسعد من الصيام وكذا
أي.
يعني أحيانا بنت تقول أحلف على أشياء وأنا ما أسويها يعني.
نوعية الحلف هذا تحلفين إيش على عيالك على أخوانك؟
أي مثلا يقول والله لا سوي كذا أو والله لا علم عليك كذا أو والله لا فعل كذا يعني زي كذا.
ما يجوز يا بنتي إنك تحلفين يا أم طارق ما يجوز. الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم احفظوا أيمانكم ما يجوز التساهل مثل هذا.
يعني أول شيء بتسيح مثلا أصوم ولا يعني
لا أنت الآن أنت الآن امنعي نفسك من اليمين وإن كان هناك أيمان منعقدة يعني أيمان ليست من أيمان اللغو أما مثلا والله لا طقك والله ما أدري والله لا أجيك هذه غالبا أيمان لغو لكن إذا كان في أيمان منعقدة مثلا والله إني سأذهب من المكان الفلاني تأكيدا لشخص معين أو كذا هذا يمين منعقد هذا الذي فيه الكفارة.
حبيت أسأل شيخ أنا يعني متزوجة رجل كبير وكذا وعايش معه بنفس البيت وتضايق يعني عليه ضغوطات وزحمة ناس وكذا ويعني دائم أطفش وأتكلم وزي كذا يعني أقولهم يفعلون يسوون وزي كذا وأحيانا أجي عند أهلي وأتكلم زي كذا يعني أتكلم بكذا وبالداخل وأنا مقهرة عليهم مثلا ومضايقة من نفس العيشة اللي أنا عايشتها معاهم.
شوفي يا بنتي أنت يا أم طارق تزوجتيه وأنت عارفة ظروفه واتخذت القرار وأنت عارفة الظروف
اللي أنا ما كنت مبسوطة أنا مو قصة عارفة ظروفه وظروفه كويسة لا عليه وكذا يعني ما عندي مشكلة يعني الزواج غصب مني مو بكيفي بس يعني أتمنى وش هو نطلع بيت وكذا وأضايق وأطفش وبس يعني أكثر وقتي أتكلم أنا فضفض اللي داخلي
خلاص. شوفي 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 يا مطارق إن قدرت إنك تقنعينه بأسلوب هادئ وجيد أو تخلين أهلك يقنعوه إنه يحط لك بيت خاص ولا شقة ولا كذا حتى لو شيء قريب من أهلك بالأسلوب الحسن والهادئ فهذا أولى. إذا ما قدرت تقنعينه فهو يبقى أنه زوجك والحمد لله يعني ما ذكرت إنه يتعاطى مخدرات ولا يشرب خمر ولا كذا مجرد بس زحمة في البيت أو طالعين وداخلين هذا يمكن احتماله يعني.
يعني وين
الضغوطات
علي انا يعني
ابد يا بنتي احتملي يا بنتي واذا قدرتي انك تقنعينه باسلوب مناسب انه يطلعك في بيت خاص زين اذا ما قدرت تقنعينه ابد اصبري وبيرزقك الله ان شاء الله ذريه وستجدين السعاده. بارك الله فيكم يا بنتي. ابو عايض تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب يا ابو عايض.
الله يبارك فيك يا شيخ عندي سؤال. الله
يبارك تفضل.
بالنسبة ليوم الجمعة فيها الخمس ساعات الأولى.
أي.
ما أدري متى تبدأ الخمس ساعات هذه مش.
الخمس ساعات تبدأ من بعد الفجر اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة إلى آخره. شيخنا بن جبرين الله يغفر له كان يقول تبدأ من بعد الفجر. يبدأ حسابها يعني الوقت ما بين الفجر إلى صلاة الجمعة اقسمه على خمسة ثم شوف عاد كيف الترتيب.
الله يحفظك.
الله يحفظك يا ابو عايض.
طيب انا من الرياض ورحت عمره بس من رحت سكنت في الطائف في الهدى.
اي.
وحرمت من عند الميقات اللي عند الهدى ونزلنا.
اي ما عليك بس يجوز سواء ميقات الهدى ولا السيل الكبير كله جاهز هي اصلا يعني متوافقات في المسافه فما عليك بس الله يقبل من نومك. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا. الله يجزاك خير عبد الرحمن أحبك الله.
أنا عندي أربع أسئلة يا شيخنا وتبغاني أقولها لك بشكل مباشر يعني أربع أسئلة متتالية ولا كل سؤال
تجاوب عليه؟ لا عطني عشان ما نطول عليك إذا خلص المكالمة جاوبها واحد واحد إن شاء الله.
طيب السؤال الأول يا طويل العمر السلامة اليوم صلاة المغرب كان في رش خفيف أنا من منطقة الشرقية من الدمام.
أيه.
فالإمام صلى المغرب وصلى العشاء جماعها بالعشاء. فبعض جماعة المسجد طلعوا وأنا من اللي بقيت صليت معهم العشاء.
أي ما ما عليك بس ما دام الإمام رأى أنه يجمع ما عليك بس لأن جاء في بعض الروايات قالوا لم تبل ظهور أحذيتنا فالمهم ما دام الإمام رأى ذلك وصلى بالناس ما عليك بأس إن شاء الله صلاتك صحيحة يا ولدي.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، أنا في كلية طب، فالكلية فيها اختلاط وكذا، بعض المرات يعني أكون مجبور أني أسأل بنت عن يعني مكان معين، أو يعني أتناقش مع بنت عن موضوع معين، فهل علينا شيء؟
إذا كان يا ولدي أنت اضطررت إلى ذلك ولا في أي أحد، يعني كما اضطر موسى أن يتكلم مع المرأتين، قال ما خطبكما، قالت لا نسكي حتى يزرع، وأبونا تكلم مع المرأتين لأنه مضطر في مقدار الحاجة فلا بأس. أما أن الواحد يطول شوي ويسولف ويحاول يقول ما فهمت الموضوع اشرحي أكثر وكذا، فهذا ما يصلح يا ولدي.
طيب السؤال الثالث يا شيخنا،
يا عبد الرحمن،
في الكلية عندي في بعض الطلاب يعني يقرون واجد، فتغيرت أفكارهم، فيتناقشون مع بعض الطلاب اللي علمهم قليل، فأنا أشوف كلام الشخص هذا اللي يقرأ كلامه غلط. أنا يمكن ما أكون عندي علم كثير، فأنا أحاول أقنعه وأحاول أتجادل معه، ولكن يرد علي باللي يقرأ وزي كذا، وبعض المرات بيسب بعض المشايخ وأنا أحاول أرد عليه، فلا أرد عليه لازم كل شوي كل ما تناقش أرد عليه.
لا يا ولدي ما يلزمك يا عبد الرحمن، إذا كان يا ولدي تكلم في مسألة أنت عندك فيها معلومة فأذكر المعلومة التي عندك، إذا كان ما عندك معلومة وهو عنده شبهات ربما أثرت الشبهات فيك، لأنه جاي محضر الموضوع، ما هو بزيك محضر الموضوع وجامع الكلام اللي فيه وكذا، ففي مثل هذا الحال لا تدخل في نقاش، قل له علمهم كلامك ليس صحيحا ورديت عليك، ولما رديت المهم كلامك ما هو صحيح، يعني يحتاج أني أقرأ مثل ما تقرأ في الموضوع.
طيب خلاص آخر سؤال يا شيخ.
يلا يا ولدي. ها
بعض الناس تعلق صورها في الشوارع وهي محلقة، هل يعتبر هذا من المجاهر المعصية أو لا؟
لا لا يعتبر، هو لا يقصد انه يعني لا يقصد انه لا يقصد ان يعمل دعايه يا ناس حلقوا، لا الناس ينشرون الصور دعايات لاشياء متعدده، يعني مثلا لو لاعب كره مثلا نشرت صورته دعايه مثلا لعصير من العصيرات ولا مرطبات ولا شيء، وهو مثلا قص شعره بشكل معين ولا فرضا، يعني هو لا يقصد ما معه زقاره يقول يا ناس انا اسوي دعايه للتدخين، لا انما
حكم التعليق، حكم التعليق وشو
اللي المفترض. النبي عليه الصلاه والسلام لما تكلم على صور ذوات الأرواح، بعض العلم يقول أن التحريم جاء فقط في الصور التي لها ظل مثل ما جاء في كلام الفقهاء، أو الصور التي هي مرسومة باليد مثل ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى قراما لعائشة فيه تصاوير فهتكه، قالوا أما الصور التي ليس فيها مضاهاة لخلق الله، الصور التي تكون بالكاميرا، فذكر عدد من العلم أنها لا بأس بها، فإذا كان لا بأس بها أباح بعضهم استعمالها سواء في بطاقة أو في ألبوم يضعها أو علقها أو كذا، والمسألة فيها كلام طويل يعني.
طيب الله يعطيك
بارك الله فيك يا دكتور.
حكم الدف يا طويل العمر، وإيش الأوضاع اللي تكون الدف في جائز
الدف
الرجال.
الدف يا ولدي
مشكور على
يا مرحبا يا مرحبا يا دكتور، يوفقك ربي يا ولدي. أما بالنسبة للدف فهو للنساء سواء في الأعراس أو في كان في شيخنا بن جبريل الله يغفر له أيضا يفتي فيما هو مرتبط بالعرس، يقول مثل الملكة، الخطوبة، الزوارة اللي تأتي بعد العرس والعرس نفسه، يقول فيما كل للنساء في كل ما هو مرتبط بالعرس. أما بالنسبة للرجال فأباحه بعض الفقهاء بناء على عموم قوله عليه الصلاة والسلام في ضرب الدف والإعلان بالنكاح والضرب عليه بالدف وكذا، وبعضهم ينهى عن ذلك ويقول إنه خاص بالنساء، فإن تجنبه الإنسان ويعني بقي على ما هو يعني على ما ذكره المانعون من المنع فهو أولى حتى يطلع يعني من الخلاف في المسألة. طيب بس يقول يا شيخ حنا يا شيخ عندنا يمكن حول 200 سؤال في هذا ما جاوبناها. يقول يا شيخ بعض البنات التي تصور نفسها أو بعض أعضائها وتنشرها في وسائل التواصل لا يجوز مثل هذا يا جماعة، لا يجوز تساهل المرأة تساهل الفتاة بنشر صورها. أنا أشوف حتى يا جماعة في السناب شات صارت الآن النساء يتساهلن بتصوير أنفسهن والاستهبال، وتقول والله أنا هذه ما يشوفها إلا صديقتي ولا ما يشوفها، يعني أنا أعلم من أن بعض النساء تشغلها سناب شات وتقعد تسمع وزوجها بجانبها، وربما عجبها خفة دم هذه اللي قاعدة تراسلك ولا استهبالها ولا غيره، أو ربما أحيانا فتحوا الجوال حق زوجته ولا حق أخته ولا هي ربما أيضا صورت السناب شات بجوال آخر، وصحيح أن إذا صورت يأتيك رسالة لكن هو تقدر تصوره بجوال ثاني تقدر توريه الناس اللي عندها، فلا يتساهل يعني النساء وكذلك الشباب، يعني ينبغي حقيقة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بتعامل الحشمة والعفة وعدم لا يكون الإنسان يعني عمر رضي الله تعالى عنه يقول لست بالخب والخب يخدعني, أنا لست محتالا ولا أسمح للآخرين يحتالوا علي. فالإنسان أيضا ينتبه لمثل هذا. طيب شباب ناخر آخر سؤال, بقي معنا يبدو 3 دقائق. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العافية يا شيخ.
الله يعافيك ويكرمك.
كيف الحال؟
الله يحييك يا أبو عبد الله, الله يسلمك.
كيف يا شيخ الله. عندي مسألة بس والله أني حاولت ندق اليوم على دار الإفتاء بس ما حد رد علي اليوم.
أسم
أدوك يا شيخ, في عندي مبلغ, أنا طبعا وكيل الشرعي لأهلي.
أي
عندي الوالد متوفي الله يرحمه.
الله يرحمه.
وجاني مبلغ من العمل حقه.
أي
ايه, وبغيت انك شو اسمه بعرف القسمة حقت الورثة.
طيب هذا اذا كان ممكن تاخذ رقمي من الاخوة وتعطيني الورثة منهم, يعني هو توفي عن كذا وكذا وكذا, وبإذن الله تعالى اني اجاوبك عليها. شباب لعلكم تعطونه.
شيخ هم بس المبلغ هذا ولا كل شيء استلموه خالص؟
طيب برضو انا لاني لازم اسألك عن بعض الامور المتعلقة بالورثة, ف ان تركت رقمك عند الشباب او اعطوك رقمي باذن الله تعالى احاول اشوف من حصر الورثة اللي موجودين وحاول ان شاء الله تعالى نجاوبك عليه باذن الله. الله يحفظك. طيب انا بجاوب بس سؤالين ثلاثة, بقي معنا دقيقتين. يقول انا من لبنان واعمل في منطقة مسيحية لا يوجد فيها مسجد تفوتني صلاة الجمعة, فما الحكم في هذا الامر؟ يعني اذا تيسر لك انك تكون يوم الجمعة تصلي في المسجد قدر استطاعتك, اما اذا كان كل اذا كان عملك مرتبط بهذا وليس عندك قدرة على تغييره ابدا, فعلى الاقل كل 3 جمعة تصلي جمعة, لان الحديث قال من ترك 3 جمعة تهاونا طبع الله على قلبه. طيب أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. أيضا هنا رسالة من الإخوة في جمعية جو الخيرية, جمعية البر في جو, حول الوقف حقهم. الإخوة حقيقة عندهم وقف جمعية جو الخيرية, جو منطقة قريبة من الرياض, أهلها فضلاء وعندهم حقيقة عدد من النشاطات جمعية البر الخيرية عندهم, ومن كان يريد أن يساعدهم من خلال زكاته من خلال صدقته العامة, هذا رقم جوالهم موجود ورائي يمكن أن يؤخذ, وكذلك عندهم صفحة في تويتر وأيضا عندهم بروشور وزعوه. فإذا كان أحد عنده صدقة أراد أن يساعدهم بها في هذا الوقف الخيري الذي ينفق منه على الفقراء والأيتام والمساكين, فإن شاء الله تعالى أنه يستفيد. وكذلك هذا الحساب أيضا من أراد أن يساعدهم فهم إن شاء الله تعالى أهل لذلك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا, وأن يأخذ بأيدينا وإيديكم إلى الخير, وأسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظ المملكة وأهلها من كيد الفجار وشر الأشرار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار, واحفظ أهلنا يا ربي في اليمن وفي تونس وفي مصر وفي ليبيا والعراق وفي فلسطين وفي سوريا والصومال وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك وكلأهم برعايتك يا رب العالمين, وكلهم وألف قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم وأنتم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيه الفوائد والعباء ما بين نصح صادق أو قصة مما غبا, نحيي القلوب نحثها بين المواعظ والأساء, ما بين قول المصطفى وكذا المثاني والسواء, فلنتبع أثر الهدى نجني المفيد من السماء, هذه الحياة دقائق فلنغتنم فيها العمر. هاكم من القول الدرى فيه الفوائد.